Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu Resulullah ve alâlihi ve sahbihi ve ihtedâ bi hudâh. Amma ba'd. Qabla an nabda ders, nebbih ala mesele sâbiqa. Zekrna bi dersin mâdî. Ve lemme zekrna sicâh. Kemithâl lemudda'i nubuvvah. Lezîne yuhrikumullah azze ve cel. Zekrna Musaylimah. Lesved al-Ansi. وذكرنا السجاح، ولكن نبهني أحد الأخوة أن السجاح أن سجاحا قد تابت وأسلمت. طيب، هذه جرنا إلى الشيء بالشيء يذكر. هل في أحد يدعى النبوة ثم تاب؟ ضليح الأسدي صحيح. وفي واحد مختلف فيه، هل هو تاب أم لا؟ هو أظهر التوبة لكن مشكوك في أمره. من هو؟ ها، عبيد أو أبو عبيد المختار، سمعت فيه الثقفي، أبو عبيد المختار الثقفي، هذا ادعى النبوة وكذا ثم أعلن التوبة ومشكوك في أمره، فالله أعلم بحاله. فحب أن نبه لأنه ذكرنا سجاح على أنها أهلكت ونبه أنها تابت، فهذا اللي أراد نبه عليه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة غافر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول عن المؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم، أي أنه حق. متى؟ يوم القيامة. وأفوض أمري إلى الله. سؤال: هل التفويض بمعنى التوكل أم بينهما فرق؟ هو قريب منه لكن في فرق، ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج في شرح مدارج السالكين. يقول: التوكل أعم وأقوى من التفويض، ولذلك يجوز للشخص أن يقول: فوضت فلانا بكذا وكذا، ولكن لا يجوز أن يقول: إيش توكلت. مو بوكلت، وكلت يجوز، لأن الموكل أعلى من الوكيل، والوكيل لا يتصرف إلا بإذن من موكله، لكن كلام على توكلت أو فوضت، لا يجوز أن تقول توكلت على فلان، حتى لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، حتى لو قلت ثم لا يجوز، لأن التوكل هو الصدق والاعتماد على الله عز وجل. التوكل فيه اعتماد، هذا الفرق بين التوكل والتوفيض. التوفيض أن تكل أمرك إلى شخص يتصرف، تثق فيه في حسن تصرفه فتكل الأمر إليه تصرف فيه، لكن لا يدل على الاعتماد. وذلك يقول: فوضت فلانا في بيع سيارتي، فوضت فلانا في كذا، فهذا الفرق. التوكل أقوى وأعظم، ولذلك لفظة التوكل كم ورد في القرآن مرة؟ كثير. ولفظة التفويض كم مرد؟ مرة واحدة، لا يعرف إلا في هذه الآية فقط، لم يرد في القرآن مرة واحدة، وليس أمر من الله عز وجل، إنما خبر عن المؤمن آل فرعون أنه قالها، وهي حق بلا شك. لكن الله عز وجل إذا أمر يأمر التوكل، يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فيأمر بالتوكل ويحصره، وعلى الله يعني هذه تفيد الحصر، ولكن ليس في آية، فليس أو لم يرد في القرآن وفوضوا أمركم إلى الله أو ما شابه ذلك، إنما خبر عن مؤمن آل فرعون. التوكل حق ومشروع لا بأس به، لكنه لا التوفيض، أقصد التوفيض حق، لكن التوكل أعظم. وإذاك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: التوكل نصف الدين. التوكل نصف الدين، الدين مجموع في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، نصف عبادة ونصف استعانة، وهي التوكل. توكل الله، تعتمد على الله في طلب المقصود واندفاع المرغوب، اندفاع المرغوب. هل ورد التوفيض في السنة؟ هل ورد؟ نقول نعم ورد، في أذكر حديث واحد فقط، ما أذكر لهذا الحديث، وهو في الصحيحين حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك إلى آخر الحديث وفوضت أمري إليك. الحديث اللي أعرف من ذكر شيء من حديث يذكر لنا ما أعرف إلا هذا الحديث. فهذا يعني خلاصة فرق بين التفويض والتوكل. وأفوض أمري إلى الله يعني أجعل أمري إلى الله تبارك وتعالى يقضي به بما شاء. فالله سبحانه وتعالى أجابه بقوله سبحانه فوقاه إن الله بصير بالعباد. من البصيرة وهي العلم ومن البصر والرؤية. الله عز وجل بصير أن يرى العباد أتخفاري منهم خافية وعليم بهم كذلك بالعباد أي بجميع العباد لا تخفاري خافية. وهذا ثناء على الله هذا سبب التفويض لأن الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد يعلم أحوالهم ولا يتخلى عمن فوض إليه توكل عليه جل وعلا. جاء الجواب من الله تبارك وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا يدل على أنهم مكروا به. والمكر هو الخداع يعني كأنهم أرادوا أن يقتلوا غدرا فالله سبحانه وتعالى نجاه من شرهم كفاه شرهم ونجاه منهم بسبب إيمانه وتوكله على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق أي حل ونزل بآل فرعون سوء العذاب. إذا قيل آل فرعون يراد به فرعون نفسه وأتباعه على دينه هذا المراد بالآل يدخل فيه الشخص ويدخل فيه من يتبعه على دينه. وحاق بآل فرعون سوء العذاب كما قال عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. لماذا؟ لأن فرعون وصل إلى غاية الإجرام وادعى الربوبية ويجبر الناس على ذلك. ادعى الربوبية هذا لا أعظم منه فكيف بمن ادعى الربوبية وأجبر الناس على أن يعبدوه ويعاقب بأشد العقاب من يرد عليه قوله بالقتل والصلب والتنكيل. فلا يعني إجرام أكثر ما وصل إليه فرعون إن فرعون علا في الأرض جعلها أشياء فأكثر فيها الفساد. النمرود دعا الربوبية لكن لم يذكر في شيء من النصوص أنه كان يجبر الناس على عبادته. الله سبحانه وتعالى ذكر عنه أنه قال أنا أحيي وأميت أن يدعي الربوبية لكن ما ذكر أنه أجبر الناس على عبادته كما فعل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا العرض يقربون من النار ويأتيهم من حرها وسمومها والعياذ بالله ولكن لا يدخلون بأجسادهم إلا بعد البعث. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لعظم إجرامه ولكثرة الآيات والأدلة التي أتتهم. وقد أتينا موسى 9 آيات بينات واضحات لكنهم أبوا واستكبروا وصروا على الكفر حتى أهلكهم الله تبارك وتعالى. هذه الآية من الأدلة من القرآن على إثبات إيش عذاب القبر وأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن أنكر عذاب القبر كفر من أنكر إنكارا يعني قاطعا فإنه كافر لأنه أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة ثابت بالقرآن وبنص السنة متواترة. حديث إثبات عذاب القبر كثيرة جدا في الصحيحين في حديمة في السنن فهي متواترة لكثرتها واختلاف مخارجها. وللأسف الشديد يوجد في هذه الأزمان من ينكر عذاب القبر، يدعي الإسلام، يدعي العلم، ويتشدق على القنوات بإنكار عذاب القبر، فهذا لا شك في كفره، ولا أظن ينكر عن جهل، هؤلاء عندهم علم لكنهم زنادقة يظهرون الإسلام والتدين ليطعنوا بالدين من داخله، نسأل الله العافية. لكن فيه إشكال ذكره ابن كثير رحمه الله وأجاب عنه، يقول ثبت في صحيح مسلم أن عجوزة من اليهود دخلت على عائشة رضي الله عنها فلما أحسنت إليها، يعني الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فكانت بعض العجائز من اليهود يزرن عائشة رضي الله عنها فتكرمون بالموجود تحدثنا عنده ثم يخرجنا من باب التأليف، فقالت هذه العجوز عائشة وقاك الله عذاب القبر، قالت عائشة فأنكرته لأن ما سمعت به فأنكرته، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكرته له فقال يهود تفتنوا في قبرها، يعني كأنه نفع عذاب القبر عن هذه الأمة، قال يهود تفتنوا في قبورها، ثم أنزل الله عز وجل عليه آيات وحديث فيها إثبات عذاب القبر فقال به وبينه عليه الصلاة والسلام. قال هذه الآية مكية، السورة مكية، والقصة في المدينة، عجاز اليهود في المدينة، فكيف أنكره عليه الصلاة والسلام مع نزول هذه الآية في مكة، الآية متقدمة، فكيف أنكره عليه الصلاة والسلام؟ أجاب بجوابين، كلام ابن كثير رحمه الله أجاب بجوابين. الجواب الأول قال الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام هو تعذيب الأجساد، والآية فيها دليل على تعذيب الأرواح، يعرضون أرواحهم تعرضوا على النار، هذا جواب، لكنه في قلق أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفاه حتى أنزل عليه فيه. الجواب الثاني وهو أقرب أن المنفي الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو الفتنة، الفتنة قال يهود إنما يفتن يهود، الفتنة وهي السؤال عن من ربك ما دينك ونبيك، هذه كان يظن عليه الصلاة والسلام أنها خاصة باليهود، وأن من مات مسلما أنه لا حاجة لاختباره لأنه مسلم ومؤمن فلا يختبر. ثم جاءت الحديث يعني نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يثبت ذلك فأثبته، قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال، يقول يقال لأحدكم من ربك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما دينك، الحديث في هذا كثيرة معروفة. فقال إن الجواب أن الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو الفتنة، وذكر رواية مسلم قال إنما يفتن يهود، وفي رواية في خارج الصحيحين أن فيها ذكر عذاب القبر صراحة، ولكن هذه ليست في الصحيحين، وكأن ابن كثير يعني كأنه ما يصححها، وإلا بعض المحدثين قال إسناده صحيح وإن كانت خارج الصحيحين. فإذا أثبتنا هذه يعني أولا ينظر في صحة هذه الرواية اللي فيها ذكر العذاب صريح ونافي النبي عليه الصلاة والسلام له، ينظر في صحته، يمكن تكون شاذة وكذا، لعل أحد منكم يبحثها، فإن ثبتت نرجع إلى الجواب الأول الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام تعذيب الأجساد في القبور، تعذيب الأجساد، ثم ثبت ووحي إليه عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب في قبره بروحه وجسده، العذاب والنعيم في الأصل يقع على الروح ولكن يصل إلى الجسد ما شاء الله، ولو أكلت تراب، ولو أحرق، ولو كان مكان، الله عز وجل يوصل له من عذاب القبر أو نعيم القبر ما يشاء بقدرته، ولا ندخل في الكيفية، هذه أمور غيبية، الله أعلم كيف يعذب الجسد الذي صار ترابا، وكذلك الذي يحرق وأكلته السباع ونحو ذلك، نقول مهما يعني تحلل البدن هو موجود ولا فني؟ موجود موجود. فيأمر الله عز وجل الأرض فترد ما أخذت، كل شيء موجود في الأرض. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا، فإذا كان يوم القيامة يعمر جل وعلا الأرض فترد ما أخذت، سواء تحلل أو أحرق بالنار صار رمادا أو أكلته السباع صار رجيعا، الله يعلمه. هو انتقل من صفة إلى أخرى لكنه موجود. ولذلك الذي يبعث يوم القيامة نفس الأجساد ولا أجساد جديدة يخلقها الله يوم القيامة؟ الجواب إيش؟ نفس الأجساد، حتى القلفة التي قطعت وصغير هذه وين راحت؟ رميت في الزبالة وراحت، كلتها الأرض وانتهت. يعيد والله نفسه، نفس القلفة هذه سواء قطعت من رجل امرأة يعيدها الله. واحد في الحياة أصابته يعني أصابه حادث، قطعت قدم أو رجل أو يد أو كذا، يعيد الله نفس القدم التي تنقطع. في ناس ضعاف تبتر أطرافهم بسبب آخر، الله عز وجل يعيد نفس القدم التي بترت في الدنيا مهما كانت، حللت ذهبت كذا، يعيد الله نفس الأجساد ليتنعم أو يتعذب نفس الجسد الذي عصى الله أو طاع الله. جسد نفس اللي طاع الله وسجد وصام وصلى هذا ينعم، أن يستحق النعيم بإذن الله برحمة الله وفضل الله، هو الذي عبد. ونفس الجسد اللي زنى وأكل الحرام وتستمتع بحرمات الله نفسه هو الذي يستحق العقاب، فيعذب في القبر بما شاء الله كيف شاء الله، ثم يبعث يوم القيامة ويحاسب إما بالجنة أو بالنار. طيب إذا بدلت الأجساد وصار طول الواحد 60 ذراعا، المؤمنون يصيرون على صورة آدم عليه السلام 60 ذراعا، هل هو نفس الجسد ولا ده جسد ثاني؟ نفس الجسد، حتى لو كبر وصار 60 ذراعا هو نفسه. وذلك الإنسان يولد يمكن ما يجي شبرين طوله، وبعدين يصير طوله 2 متر. هذا الطول من وين؟ من نفس البذرة الأولى اللي صارت في الرحم، هذه زي البذرة تكبر. لو وضعت بذرة نخلة، نواة نخلة في الأرض وصارت نخلة طويلة، منين جت النخلة؟ من نفس البذرة، هي نفسها البذرة هذه. وكذلك الكافر، ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد رواه مسلم. فهذا هو نفسه، الجسد عصى الله هو نفسه، لكنه يعوم للنار كما يكبر الإنسان في الدنيا، فهي نفس الأجساد. الله سبحانه وتعالى يعيدها بقدرته كما هي، وإن تغيرت الصفات في الطول والجمال ونحو ذلك، ولكن الأجساد هي الأجساد. طيب إذا كان الإنسان يوم القيامة جميل كصورة القمر، هل تتغير الصورة اللي كانت في الدنيا؟ يعني تصير صورة جديدة تماما ولا نفس الصورة لكن تتحسن؟ يعني يقول العلماء هي نفس الصورة، نفس الصورة لكن الله يجملها. والناس في الدنيا اليوم إذا وضع المكاييج ولا كذا ولا أشياء على بعض النساء القبيحات، وش تصير؟ جميلة ولا لا؟ تشوف امرأة قبل وبعد، إما عملية تجميل أو مكياج حتى، ما تصدق هذه يعني صورتين نفس المرأة تشوفها بدون مكياج قبيحة جدا، وبالمكياج والرسمات والأشياء ما تصدق هذه هذا فعل البشر. فكيف برب العالمين؟ وذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى جعفر، لا قبل جعفر لما عرج به رأى الأنبياء، إبراهيم عرفه قال وأنا أشبه ولدي به. هذا الشبه لإبراهيم يتغير يدخل الجنة؟ هو يتغير لكن يزيد الله جماله. كذلك موسى عرفه عليه الصلاة بشكل وصفه، عيسى قل عيسى ما مات، لكن إبراهيم وموسى ويوسف وهارون ودريس اللي رأهم عليه الصلاة والسلام يصفهم بأجسادهم، نفسه صامل في الدنيا هي نفسه، لكن يزيد الله حسن جمالا مع نفس الصورة التي كانت في الدنيا، كما خلقنا أول خلق، كما بدأنا أول خلق نعيده، الله على كل شيء قدير.
ها؟ هل استعاد هذا القبر؟ حين طبعاً قرية مسلمة، بس الرواية بتاعت المرأة لما تفتن يكون في قبرها ده رواية نسائية، صح الشيخ أبيه؟
تفتن ولا تعذب؟ تفتن هذه في الصحيح ما في إشكال، يهود تفتن في قبورها هذا ثابت صحيح، إنما تفتن يهود إذا ثبتنا هذا اللفظ ما في إشكال، الفتنة غير العذاب. لا الرواية الثانية اللي خارج الصحيحين اللي فيها ذكر العذاب أنا ما أحفظها بس فيها ذكر. أنا هذه خلصنا منها وقلناها، لكن أنا أريد الرواية خارج الصحيحين اللي فيها ذكر أن عذاب القبر وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لفظه اقراه.
استغرب كثيرا جدا.
مو عندك؟
لا موجود بس دلوقتي بتصفح كل الروايات. دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من يهود وهي تقول انكم تفتنون في القبور، فرتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما تفتن القبور.
هذا ما نبغاه، فالفتنة هذه عرفناها في الصحيحين عبر الرواية مخل خلى في الصحيحين وفي غيره. النسائي نفس الصحيحين، غالب حديث النسائي في الصحيح، فانا اريد اللي فيها ذكر ان ذكر عذاب القبر مو بفتنة، عذاب لقيت اعلمه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم غدوا وعشيا يعني صباحا ومساء، وهذه اللفظة غدوا وعشيا أحيانا يراد بها مرتين في اليوم وأحيانا يراد بها التكثير ولا يلزم تكون مرتين، كقوله عز وجل ولهم رزقهم فيها بكرة، بكرة هي غدوا بكرة وعشيا. هل أهل الجنة لهم وجبتان فقط؟ لا، إنما هذا يدل على التكثير بكرة وعشية، يعني أنه أصلا ما في بكرة وعشية في الجنة، ما في في الجنة شمس وليل ونهار وصباح ومساء، ما في، كلها جو واحد. فبكرة وعشيا يعني أسلوب عربي للتكثير، مثل ما يقول دائما وأبدا، هذا قول يعني هذا أسلوب استعمل ويعرف من السياق. هنا هل هو على سبيل التكثير أنهم يعرضون دائما يعني ما أقول 24 ساعة، وإلا على ظاهره يعرضون في اليوم مرتين، هذا محتمل اللي يفهم كلامه في السرين أنهم يعرضون مرتين في اليوم في الصباح والمساء، والله أعلم.
دخلت علي عفرتان من عجز يهود المدينة.
طيب.
فقالت إن أهل القبور يعذبون في
قبور. هذا إن أهل القبور يعذبون في قبور.
فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقه.
أنعم أنعم.
فخرجت ودخل علي رسول الله فقلت يا رسول الله إن عجزتين من عجز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه الباين كله.
هذا ما في إشكال.
صلى صلاة إلى تعوذ من عذاب
القبر. هذا ما في إشكال، صدقتا كونوا صدقهما هذا ما في إشكال. صدقهما لأنه نزلت الآية في مكة، لكن في رواية كذبهما حتى نزل حتى أحيل في عذاب القبر اللي جيت أعلمه. ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني الشيطان يأتي بعض الناس ويقول يعني باب الوساوس الشيطاني يقول يعني عذاب النار شديد، حب أنهم كفروا وعصوا وكذا، لكن كم عصوا يعني 70 سنة 80 سنة أكثر أقل ثم ماتوا وانقطع عملهم، فكيف يعذبون بالنار خالدين فيها أبدا ملايين مليارات السنين ما ينتهي، مع أن الذنب كان له وقت معين سنين معينة ومات وانتهى. فاللي ما عنده علم وإيمانه ضعيف يتعرض له الشكوك من هذا الباب، كيف الله هو الرحيم الحكم العدل لا يظلم مثقال ذرة كذا يكون. فأجاب بعض العلماء على هذا فقال إن هذا الكافر عاش حب أنه عاش 70 سنة ثم مات، لو عاش 90 يسلم ولا يستمر على الكفر؟ يستمر عازم على الكفر، وعلم الله من قلبه أنه لا يزداد إلا كفرا مع السنين، لا يزداد إلا كفرا، كأبي جاهل أبو لهب وامثاله. حب أنه عاش 100 سنة 1000 سنة 2000 سنة هل سيتغير؟ ما يتغير. الله عز وجل يقول ولو ردوا بعد أن عرضوا على النار يوم القيامة ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني بعد الموت وقفوا على النار واعتذروا وبكوا وعادهم الله إلى الدنيا مرة ثانية بعد ما شافوا النار بعيونهم، هل يسلمون؟ لن يسلموا، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن هؤلاء قد عزموا على الكفر إلى الأبد بدون انقطاع، لكن قطع الموت عليهم الطريق، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم وعلى النية الجازمة. لو شخص عزم على الزنا وحاول وعجز يكتب عليه إثم الزنا ولا لا؟ يكتب عليه إثم الزنا، صح؟ ما يحد العقوبة هذه اللي التطهير فيها معنى التطهير، وهل ما زنى إلى الآن فلا يقام عليه حد، لكن الإثم عند الله كمن زنى بالضبط، إثم هذا مثل إثم هذا، لكن يبقى الأثار، هذه موضوع ثاني، ممكن تحمل هذه اللي زنى فيها وكونه أفسدها، زنت بالرضا وفسدت وكذا إلى آخره، هذه أمور يعني تبعات المعصية، هذه معاصي ثانية بعد المعصية، لكن إثم الزنا من حيث هو قد حصل لمن عزم وعجز، والنصوص في هذا كثيرة، من عزم على طاعة وعجز تكتب له، يكتب الأجر كامل، من عزم على معصية وعجز كتب عليه الإثم كاملا. خلونا نذكر دليل واحد المناسبة، يقول عليه الصلاة والسلام في عند الترمذي حديث أبي كبشة رضي الله عنه، حديث صحيح، إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل رزق الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهذا بأعلى المنازل، ورجل رزق الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل فهو بنيتي فأجره ما سوى، هذا في الأجر. وثم ذكر اثنين الآخرين، قال ورجل لم يرزقه رزق الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير حق فهذا بيأخذ المنازل، ورجل لم يرزقه الله علما ولا مالا فهو فاسد النية يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل أي في الشر فهو بنيته فوزرهما سواء، وزرهما سواء أنه عزم ما منعه إلا العجز فيكتب عليه الإثم. إذن الله عز وجل ما ظلمه أنهم عازمون وقد شرعوا في الكفر لكن منعهم العجز عن الاستمرار لأن الله عز وجل قطع عليهم أجالهم بالموت فيعذبهم سبحانه على نيتهم. ولكن إذا أشكلت عليك هذه الأمور قل الله لا يظلم مثقال ذرة، تمسك بالنصوص العامة بإيمان جازم، الله لا يظلم مثقال ذرة وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جزاء وفاقا، فلا آذت وخلاص، الله ما ظلمهم الله أعلم، وتنهي هذه المسألة ولا تستطرد في التفكير لا يدخل في قلبك شيء من الريب. وإذ يتحاجون في النار، سبحان الله، يعني في النار، والنار 70 ضعف من نار الدنيا، ويتكلمون، يعني الإنسان يتعجب كيف يتكلمون وهم في النار. واحد الآن لو تحترق يده يمسك شيء حار يصرخ ما يعني يستطيع يتكلم من شدة الألم، هؤلاء في النار تحرقهم ويتحاجون يتكلمون. وإذ يتحاجون في النار يعني بعضهم يلقي الحج على الآخر والآخر يرد عليه، فيقول الضعفاء الأتباع للذين استكبروا السادة والقادة إنا كنا لكم تبعا، يعني نطيعكم نحن أتباع، أنتم الأمراء ونحن الرعية، فما تأمرنا ننفذ. أنتم الذين قدتمونا إلى النار، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا، ردوا عليهم، إنا كل فيها، كيف نغني عنكم ونحن ما أغنينا عن أنفسنا؟ إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. يعني شوف، على النار ما يعترضون على الله، يقرون بذنوبهم وأن الله ما ظلمه. يقول الحسن البصري رحمه الله: دخل أهل النار النار وما في قلوبهم عليه شيء، يعلمون أنه أدخلهم استحقاقا وأن الله ما ظلمه، وذلك اعترفوا وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم استحقاقا أصحاب السعير. والله عز وجل قبل أن يدخلهم النار يقررهم بذنوبهم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وإذا أنكروا ختم على أفواههم وتكلمت جوارحهم، فإذا خلي بينهم الكلام اعترفوا أنهم انفضحوا وانكشفوا، فلم ينفعهم الإنكار، لأنهم ينكرون ويحلفون، يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. في البداية ينكرون ويحلفون، ولكن يشهد على تشهد عليهم الجوارح، يشهد عليهم الملائكة الحفظة، يشهد عليهم الأنبياء، يشهد عليهم المؤمنون، فيقرون يستسلمون. لكن لو قال: هل عذاب القادة مثل عذاب التابعين لهم ولا يزيد عليهم؟ يزيد عليهم. الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم قال: يحملون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. طيب كيف يحملون أثقالا مع أثقالهم؟ الله عز وجل يقول: لا، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. كيف نجمع الآيتين؟ لا يحمل منه شيء، وهو الآية الثانية يقول: ويحملون أثقالا وأثقالا مع أثقالهم، يعني أثقال بسبب الأتباع الذين أضلوه. نقول: ما في تعارض، نفس ذنوب الأتباع ما يحملونها، ولكن يحملون أثقال زائدة بسبب إضلالهم لهؤلاء الأتباع، فهم يحملون ذنوب أنفسهم بكفرهم هم، وذنب آخر وهو الدعوة إلى الكفر. صار عندهم ذنبان، التابع عنده ذنب واحد لأنه ما دعا غيره، إذا ما دعا غيره، لكن أحيانا التابع يكون تحته متبوع، فهو تابع لفوق ومتبوع من تحت، هذا موجود كثير في الدنيا، الناس درجات، ففيه تابع ومتبوع، هذا يحمل الاثنين لكن على قدر ضلاله. وذلك الله عز وجل في سورة الأعراف لما تحاجوا قال: لكل ضعف، التابعين والمتبوعين، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. يقول الأتباع للأسياد: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم ضعفا من النار. يرد عليهم جل وعلا فيقول: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ما يعلمون حتى ما يتعزون. طيب الأتباع منين جاءهم الضعف وهم أتباع؟ نقول كما قال المفسرون: لأن التابعين هنا لهم أتباع، حتى لو الزوجة والولد اللي في بيت كلكم راعٍ كلكم مسؤول عن رعيته، أطاع الأمراء في الكفار وأطاعه من تحته من موظفين إذا كان مديرا أو رئيسا، على الأقل زوجته غالبا المرأة على دين زوجها وأولاده يتأثرون به ويطيعونه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. الله عز وجل حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، كل يأخذ جزاءه بالعدل، لكن في الجزاء على الطاعات يجزي بالفضل، الحسنة أقل شيء بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يجزي بالفضل، يجزي أولياءه بالفضل ويجزي أعداءه بالعدل، فجزاءه يدور بين العدل والفضل، ولا يظلم مثقال ذرة جل وعلا. قال الذين استكبروا وقال الذين في النار، يعني لما انتهت المحاجة وعرفوا لا فائدة انتقلوا إلى شيء ثاني يحاولون الخروج لأنه في يعني أمر عظيم. وقال الذين في النار يعني الجميع القادة والتابعين، وقال الذين في النار لخزنة جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون وادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. طلبوا الخروج فلم يجابوا، طلبوا الموت فلم يجابوا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أيسوا من الخروج، أيسوا من الموت، طلبوا إيش؟ تنازلوا اليوم واحد بس، يعني هذا طلب الآيس اللي هو يوم واحد بس وثم يعود. شوف شوف ينفعهم اليوم إذا عاد العذاب بعده، ولكن حتى اليوم لا يقبل. لماذا تقول تجيبهم الخزنة؟ قالوا أولم، توبيخ بقام الحجة هي قائمة لكن تكرير الحجة، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات أي بالآيات الواضحات؟ قالوا بلى. خلاص لما وصلوا النار اعترفوا، ما دخلوا النار إلا بعد أن اعترفوا وأقروا أدخلهم الله النار. قالوا بلى. قالوا فادعوا، يعني نحن لن ندعو لكم، لا تستحقون أن ندعو لكم، ادعوا أنتم. ثم قالت لهم الملائكة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سبحان الله، يعني راح وقت الدعاء انتهى، لكن في الدنيا أكرم شيء الله الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي بسند صحيح ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، في الدعاء أعظم يكون أكرم شيء الله. يستحي من عبد إذا رفع يديه يدعو يا ربي رب أن يردهما صفرا خائبتين. فالدعاء له يعني منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. حتى الكفار إذا دعوه في أمر دنيوي أجابه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين للدين، إذا صاروا في حال ضرورة وأيسوا من أصنامهم وأخلصوا الدعاء لله الله عز وجل استجيب له. ويقول لهم ما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وما دعاء دعاء الكافرين في الدنيا يعبأ الله به، وأبقاهم في الدنيا من أجل دعائهم لأنهم يدعون الله في الضرورة والشدة. لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني في الآخرة يزمكم العذاب، لكن في الدنيا الله عز وجل يعطيكم إذا دعوتموه أعطاكم. الله سبحانه وتعالى قد فتح بابه للسائلين، بسط يديه ويدعو عباده ماذا الذي يدعوني فاستجيب له، ماذا يسألني فأعطيه. في الثلث الأخير ثلاث أربع ساعات والله ينادي عباده كل ليلة يقول لهم هذا، لكن هؤلاء فرطوا وانتهى وقت الدعاء، صاروا الآن يدعون يوم القيامة بعد أن أغلق باب الدعاء وحلت العقوبات، صلى الله عليه وسلم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ما في إشكال يعني بين هذا وبين الرسل الذين يعني قتلوا وأوذوا كذا، النصر نوعان، منشور له الجهاد نصر الله عز وجل في ساحات المعارك. الله سبحانه وتعالى قد نصر نبيه صلى الله محمد عليه الصلاة والسلام بالرعب مسيرة شهر، كما في الصحيح صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا بقي بينه وبين العدو شهر ألقى الله الرعب في قلوب العدو، فنصر عظيم هذا لمن شرع له الجهاد. متى شرع الجهاد؟ بعد موسى عليه السلام. قبل موسى ما شرع الجهاد لنبي، ما شرع إلا بعد بعثة موسى. أول أمر بالجهاد الأمر بدخول بيت المقدس، ولكن من إسرائيل نكلوا عوقبوا بالتيه كما معروف، ثم غزاها يوشع بن نون بعد 40 سنة بعد ما انتهى التيه وفتح بيت المقدس، ثم توالت الفتوحات والجهاد في بني إسرائيل، ذكر قصة طالوت بعده ملكا إلى آخره. فهذا النوع الأول، من شرع له الجهاد نصر الله، ومن لم يشرع له الجهاد فالنصر يكون بإيش؟ بالحجة والبرهان. كما نص الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام على النمرود فبهت الذي كفر، نصره على قومه لما قال هذا ربي وكذا احتج عليهم فهزمهم غلبهم بالحجة، قال وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه. وكذلك لما كسر الأصنام وألزموا بالحجة قال فسألوهم إن كانوا ينطقون فأقروا قالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني كيف تعودون من لا يعني لزمتهم الحجة قروا بها، ولكن ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني أصروا عنادا وحمية واستكبارا مع وضوح الحجة. فإبراهيم عليه السلام قد نصر الله في كل موطن بالحجة لأنه لم يشرع له الجهاد، فإذا من شرع له الجهاد نصر الله في ساحات القتال، ومن لم يشرع الجهاد نصر الله بالحجة ولو قتل كما فعل بزكريا ويحيى عليهم السلام قد قتلته من إسرائيل، وعيسى عليه السلام هم بقتله وقد رفعه الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام سموه أيضا مات متأثرا بالسم، فيجمع الله لهم النصر بالحج والبرآن والشهادة يتخذهم شهداء جل وعلا. لكن بعد أن يبلغوا رسالة الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يعني حققوا الشرط المشروط للنصر. ما هو الشرط المشروط؟ في أكثر من شرط. الشرط الأول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا، الاجتماع والاتحاد على كلمة واحدة. الشرط الثاني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من تحقيق السبب، أما يقاتل بدون استعداد غالب ما ينصر. فالشرط الثالث الاستقامة على دين الله، لا بدع ولا شرك ولا فواحش كبائر. إن تنصر الله ينصركم. تنصر الله بماذا؟ بعبادته وطاعته. تنصر الله ينصر شرط. وقتال المسلمين اليوم في كثير من البلدان ما في تحقيق الشروط، تجد مقاتل في أفغانستان يمكن 20 سنة ما في نصر، ما في نصر، الأمر يدور هنا وهنا وهناك بدون ذكر أسماء، قتال رايات متفرقة وما في اجتماع على راية واحدة مع المخالفات في العقيدة وفي أشياء كثيرة، فلذلك يقاتلون السنة والسنتين والثلاث والعشر ما في نصر واضح. لكن انظر إلى قتال الصحابة رضي الله عنهم، كم أطول معركة كم استمرت في الإسلام، فتوحات الشام، فارس والروم أكبر دولتين في العالم في ذلك الوقت، فارس والروم أطول معركة كم استمرت، أطول معارك أكبر المعارك وأطولها اليرموك ونهاوند والقادسية، كم تستمر المعركة؟ 4 أيام. لما تقاتل علي ومعاوية رضي الله عنهما عفى الله عنهما تقاتلوا في صفين، كم مدة المعركة في صفين تعرفون؟ 40 يوم كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، 40 يوم يتقاتلون كل يوم، وفي الأخير من انتصر؟ لا غالب ولا مغلوب، لا غالب ولا مغلوب، لأنه قتال فتنة، وإن كانوا مجتهدين والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، خطأ مغفور له، لأن قتال تعويل، لكن ما في نصر مع الاستبسال في القتال، قتال يعني قل يعني لا نظير له، لو قرأت البداية والنهاية كيف تقاتلوا شيء عجيب، مع ذلك ما في نصر، رجعوا التحكيم وكذا، هؤلاء رجعوا للعراق علي وأصحابه، هؤلاء رجعوا للشام ما حصل نصر. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى. لما خرجوا على الحجاج بقيادة من ذكرون اسمه الحال اللي خرج على الحجاج وصارت معركة قوية ودخل معه القراء، يمكن ابن الأشعث، ابن الأشعث صار له أتباع وجيش أضر أكثر من جيش الحجاج في زمن عبد الملك مروان، بس الحجاج هو أمير العراق، يعني جمع جموعا هائلة، صاروا أكثر عدد من الحجاج وكادوا ينتصرون، ولكن سبحان الله هزموا بأخر شيء. لماذا؟ لأنهم خرجوا على خليفة عبد الملك مروان، مهما كان عندهم أخطاء ومهما كان ولكنهم خرجوا على الخليفة ولم يروا كفرا بواحا مع وجود القراء والعباد والصالحون مع ابن أشعث سمون فتنة القراء. معهم من على سبيل المثال الشعبي، ومعهم سعيد بن جبير إمام في السرير من عمته في السرير، معهم أعلام من الصالحين، الحسن رفض، ذهب الحسن يريدون الخروج فأبى وقال يعني لن يرفعه إلا الله، الحجاج يعني عنده فقه الحسن قال هذا بلاء أنزله الله لن يرفع الله إلا بالتوبة، فاطلبوا رفعه من الله لا تخرج عليه، فمقتوا ذموه كذا وتركوه، فتقاتلوا حتى كاد أن ينهزم الحجاج، ما بقي إلا يعني شيء قليل على الهزيمة، ولكن استبسل القتال وبدأ يشجع الناس ويتراجعون تراجعون حتى هزموا ابن أشعث وهرب ولجأ إلى ترك ولاجأ عند الترك فسلمه ملك الترك لعلمك مروان لمصالح مقيدا، فأخذوه في الطريق فنزلوا في مكان فصعد على مقصورة فرمى نفسه وانتحر، هذه نهاية ابن أشعث عفى الله عنه وعنه. فالله عز وجل يقول إن تنصر الله ينصرك، شرط، فإذا رأيت المعركة تطول سنة وسنتين وثلاث أعرف أنه ما فيه أن هذا القتال ليس موافقا لأمر الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة لنا وإخواننا المسلمين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يعتذرون ويبكون ولكن لا ينفع، ولهم اللعنة الطرد عن رحمة الله عز وجل، ولهم سوء الدار وهي النار، ولا أسوأ من النار. ولقد أتينا موسى الهدى أي الوحي التوراة وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، الكتاب التوراة والإنجيل والزبور، هذه أشهر الكتب الثلاثة التي نزل الله عز وجل على بني إسرائيل، التوراة على موسى والزبور والإنجيل على عيسى والزبور على داود عليهم الصلاة وعلى نبي الصلاة والسلام. التوراة هل هي لليهود فقط ولا لليهود والنصارى؟ هذه معلومة يجهلها كثير من الناس وليست مهمة، لكن باب العلم بالشيء، التوراة لليهود والنصارى أيضا، يعني النصارى لا يستغنون التوراة في زمانهم وإلا نسخت كلها، لكن في زمان النصارى لا يستغنون. لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام يقول الله عنه ومصدقا لما بين يدي من التوراة، صدقا مقر، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن عيسى عليه السلام جاء بوضع الأصار والأغلال التي كانت على اليهود، يعني الشيء اللي حرمه كالشحم تحريم الشحوم وبعض الأشياء، النجاسات كانوا يقطعون ما يصيب النجاسة ما يكفي الغسل حتى يقرب جلده بالمقراض من التشديدات عليه، أصار وأغلال الله عاقبهم بها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. فعيسى عليه السلام نسخ هذه المحرمات وأقر التوراة. إذن النصارى يعملون بالاثنين توراة. طيب الزبور ما هو؟ الزبور يقولون كل مواعظ وقصص وفي أحكام، لذلك داود عليه السلام يتبع للتوراة، داود الضر قبل عيسى، عيسى آخر نبي، فداود عليه السلام لم ينسخ شيء من التوراة إنما هو على التوراة، لكن أنزل الله عليه الزبور في مواعظ وقصص. كان داود عليه السلام حسن الصوت كما أخبر الله عنه يقرأ الزبور فتقف الطيور في السماء من جمال صوته وحسن تلاوته وتردد معه، والجبال كذلك، يا جبال أوبي معه أي رددي معه، والطير من حسن صوته. قال عليه الصلاة والسلام يا أبي موسى عليه السلام، كان حسن الصوت جدا، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. آل داود مراد به من؟ داود نفسه، لكن مثل ما قلنا آل يطلق مراد به نفس الشخص، مزامير آل داود يعني داود نفسه. فهذه يعني هي كتب أهل الكتاب التوراة، هي الكتاب الأعظم الذي يعملون به، الزبور مواعظ والإنجيل نسخ لبعض ما في التوراة. التوراة هو الكتاب الأم، كتب الله بيده، أعظم كتاب نزل عند الله قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ الله بالقرآن وهو أعظم الكتب على الإطلاق. وإنه أي القرآن في أم الكتاب، في أم الكتاب، وإنه في أم عندنا في أم الكتاب لعلي، إيش لعلي حفيظ
لدينا
ها إيه واضح لا في خطأ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي كريم كذا حكيم، لعلي حكيم، علي يعني علي أعلى شيء، القرآن أعلى شيء. سؤال يعني بالمناسبة، هل القرآن موجود في اللوح المحفوظ؟ وإنه عندنا في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، هل المذكور في اللوح المحفوظ اسم القرآن ولا كل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ هذه مسألة خلافية. ما الراجح؟ الموجود في اللوح المحفوظ نفس القرآن كما هو في المصاحف مكتوب كامل، ولا ذكره وإنه لدينا، وإنه في أم الكتاب لدينا يعني عندنا، ما الراجح؟ الراجح كما ضر شيخ الإسلام أنه مكتوب كاملا في اللوح المحفوظ، مكتوب كامل، لكن جبريل عليه السلام ما يأخذ اللوح المحفوظ، يعني زيادة تأكيد يسمعه من الله عز وجل مباشرة. ودليل ذلك حديث القلم، رواه أبو داود بسند صحيح وأحمد بسند صحيح، أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، ومما هو كائن تكلم الله بالقرآن، لأنه كائن فكتب القلم ما هو كائن. الزيادة عند أحمد، فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن، ومما هو كائن تكلم الله بالقرآن. إذن هذا عموم لم يخرج من شيء، كل ما هو كان كتبه القلم في اللوح المحفوظ، فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة. الله انتهى الوقت، في سؤال؟ الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.